بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في آداب طواف الحج والسعي وصلنا إلى قول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في المتن: والأفضل للحاج أن يطوف طواف الحج يوم العيد إذا اتسع له الوقت بعد الفراغ من أعمال منى. سبق وأن تحدثنا حول وقت الطواف والسعي، موضعهما من ناحية الوقت الزماني، وقلنا بأن الروايات مختلفة. هناك بعض الروايات تدل على وجوب الطواف والسعي في يوم العيد، وبعضها ظاهرها الوجوب في اليوم أو في ليل، يعني في نهار العيد، في يوم العيد ليلان، يعني يجوز النهار والليل معا ليلة الحادي عشر. يعني بعض الروايات تجوز حتى نهار يوم الحادي عشر، بعض الروايات تجوز أيام التشريق 3 أيام، يوم الحياة إلى يوم 13 عليه السلام ورحمة الله. وكانت عندنا روايتان دلتا على أنه يجوز التأخير حتى من أيام التشريق، ولكن إيش هي التأخير ما ذكرت، ما قالت هاتان الروايتان، لم يذكرا. خب الأصحاب حملوا القيد الزائد في كل من هذه الروايات المتعددة على الاستحباب، يعني قالوا بأنه ما دل على جواز ليلة الحادي عشر بالإضافة إلى نهار اليوم العاشر دليلا على أن التقيد بنهار العاشر استحبابي، وما دل على جواز التأخير إلى نهار يوم الحادي عشر دليلا على أن ليلة الحادي عشر، التقيد بليلة الحادي عشر استحبابي، ما دل على جواز التأخير إلى أيام التشريق إلى يوم 13 دليلا على أن التقيد بيوم الحادي عشر استحبابي. تطبيقا لقاعدة أنه إذا تعارض دليل إلزامي مع دليل ترخيصي فيتقدم الدليل الترخيصي على الدليل الإلزامي، والدليل الإلزامي يحمل على ما دون الإلزام، وذلك بما أنه وإن كانت هذه الروايات كلها إلزامية أو ظاهرها الإلزام، ولكن الدلالة الترخيصية لكل منها تعارض الدلالة الإلزامية للآخر، مو الدلالتان الإلزاميتان. يعني ما قال بأنه يجب الالتزام بنهار العيد، يجب الالتزام بنهار العيد يعني ما يجوز تأخيره عن نهار العيد إلى الليل ولا إلى الصباح اليوم الآخر، هذا إلزامي. هذا الإلزام يتعارض، هذا الدليل الإلزامي يتعارض مع ما دل على أنه لابد من الطواف في يوم الحادي عشر، لكون هذا الدليل يستبطن الترخيص في التأخير، يعني أنه دليل الذي يقول في يوم الحادي عشر يستبطن الجواز إلى يوم الحادي عشر وعدم الجواز التأخير أكثر من ذلك. يعني كل مرحلة من هذه المراحل بها دلالة إلزامية ودلالة ترخيصية. الترخيص إلى هذا الحد ولا يجوز أكثر التأخير أكثر من هذا الحد. وهكذا ما دل على أنه يوم الحادي عشر، يوم الحادي عشر يعني يجوز إلى يوم الحادي عشر ولا يجوز أكثر من ذلك. ما دل على أيام التشريق إلى يوم الثالث عشر، يعني إلى يوم الثالث عشر جائز، أكثر من ذلك غير جائز. كل مرحلة من هذه المراحل بها دلالة ترخيصية على جواز الطواف إلى هذا الحد، وحكم إلزامي بأنه لا يجوز التأخير أكثر من هذا الحد. فيصير تعارض بين من ومن، بين الدلالة الالتزامية للبعض والدلالة الترخيصية للبعض الآخر. فالدلالة الإلزامية على أنه لا يجوز التأخير أكثر من يوم العاشر، من نهار يوم العاشر، يتعارض مع الدلالة الترخيصية بتأخيره إلى يوم الحادي عشر. والدلالة الإلزامية بأنه لا يجوز التأخير من يوم الحادي عشر يتعارض مع الدلالة الترخيصية لجواز التأخير إلى أيام التشريق، وهكذا. فهذه التعارضات كلها ترجع إلى التعارض بين دليل إلزامي ودليل ترخيصي، مما يستوجب حمل الأدلة الإلزامية على ما دون الإلزام تطبيقا لتلك القاعدة الأصولية. آخر مرحلة شنو؟ ما دل على جواز التأخير أكثر من أيام التشريق. فقالوا إذن فحتى الالتزام بيوم بأيام التشريق هم استحبابي مو وجوبي، لأجل الروايتين اللتين دلتا على أن الإمام يقول فيهما أنه ربما أنا أخرت الطواف إلى ما بعد أيام التشريق. بس إيش قيد ما بعد أيام التشريق؟ ما قيد يوم يومياً إلى آخر ذي الحجة. فالأصحاب قالوا بأنه إذن هذا بإطلاقه يشمل إلى آخر ذي الحجة، إما بإطلاقه أو تمسكاً بالبراءة إذا كان مجملاً، ففي مقدار إجمالي نجل البراءة عن الالتزام بحد معين مثلاً. أما إحنا خب هذا الأخير قلنا في نفس الشيء، من تمسك بإطلاق هاتين الروايتين لإثبات الجواز إلى آخر ذي الحجة، لأن ربما أخرته ما يعني أخرته إلى آخر ذي الحجة، مستبعد أن يكون المراد أنه أخرته إلى آخر ذي الحجة، فإيش قد ما ندري. ومن المحتمل قلنا لعل المحتمل أنه يكون هناك قرينة ارتكازية بمناسبة الحكم الموضوع عند صدور الدليل، قرينة لبية كالمتصلة بأن المراد أنه عند المشاق، عند الحاجة، عند الضرورة ربما أخرته إلى ما بعد أيام التشريق، مو لمجرد الاشتهاء النفسي ومجرد التكاسل مثلا. فإحنا سوينا احتياط وجوبي، قلنا بأنه التأخير بعد أكثر من أيام التشريق نحتاط به احتياطا وجوبي بأن لا يؤخر أكثر من أيام التشريق. ولكن المراحل القبلها هو قبلنا حمل كل إلزام على ما دون الإلزام لأجل الترخيص الذي بعده، وبالتالي يكون بلي أقواها استحبابا الأول أن يكون عليكم السلام ورحمة الله أن يطوف في نهار يوم العيد، هذا يكون أفضل المراحل، ما دونه في الفضيلة إلى حد الليل، ما دونه في الفضيلة إلى نهار يوم الحادي عشر، وما دونه في الفضيلة إلى أيام التشريق. إذن فسيكون من جملة آداب ومن جملة مستحبات الطواف أن يؤديه الحاج في يوم العيد، فيما إذا حصلت له فرصة بعد أن يكمل أعمال منى، بل رمي جمرة العقبة ثم الذبح ثم التقصير الحلقة أو التقصير. إذا أكمل هذني وبيح يروح إلى مكة ويؤدي طواف والسعي، طواف ركعتي طواف والسعي في نهار يوم العيد فهو الأفضل. والرواية التي تدل على أنه في نهار يوم العيد مصدرها بلي باب الأول من أبواب زيارة البيت الحديث الخامس، التي ظاهرها الوجوب ولكن نحملها على الاستحباب بالطريقة التي ذكرناها. باب الأول من أبواب بلي الحديث باب الأول من أبواب زيارة البيت الحديث الخامس. محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن المتمتع متى يزور البيت قال يوم النحر. لو كنا مع هذه الرواية وحدها لحملناها على أنه هذا جملة خبرية في مقام الطلب فيحمل على الوجوب، ولكن لأجل الروايات الأخرى حملناها على الاستحباب. بلي ويستحب له عند إرادة الوصول إلى المسجد للطواف أن يقف على باب المسجد ويقول اللهم أعني إلى آخر الدعاء. هذا الدعاء وارد في الباب الرابع من أبواب زيارة البيت، في الباب الرابع من أبواب زيارة البيت الحديث الأول. محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمر. الظاهر أن السنة تام بلي الظاهر ما بي أي شغب في السند. عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال فإذا أتيت يوم النحر فقمت على باب المسجد قلت اللهم أعني على نسكك وسلمني له. الظاهر أن عبارة الدعاء مطابق تماما، أنا ما شفت فد اختلاف لفظي بين ما جاء في المتن وما جاء في الوسائل. بل اللهم أعني على نسكك وسلمني له وسلمه لي، أسألك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه أن تغفر لي ذنوبي وأن ترجعني بحاجتي. اللهم إني عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك، جئتك أطلب رحمتك وأم طاعتك. أم هسه ما أعرف بل أقصد قد يؤم بشعر بني ابن مالك وكلمة بها كلام قد يؤم وكلمة بها كلام قد يؤم يعني قد يقصد. بلي
ولا أمين البيت
أم يفسروا به شيء على كل حال. وأم طاعتك متبعا لأمرك راضيا بقدرك. أسألك مسألة المضطر إليك المطيع لأمرك. أسألك مسألة المضطر إليك المطيع لأمرك المشفق من عذابك الخائف لعقوبتك، أن تبلغني عفوك أو تبلغني عفوك وتجيرني من النار برحمتك. فهذا الدعاء سيد الشهيد ذاكرة هنا في الآداب. فإذا فرغ من هذا الدعاء ودخل المسجد اتجه قبل البدء بالطواف إلى الحجر الأسود فاستلمه وقبله إذا أتيح له ذلك، إذا أتيح له التقبيل يعني بدون إيذاء للآخرين، وإلا اكتفى باستلامه بيده وقبل يده. هاي العادة جارية عند بعض الناس أنه يستلمون مثلا الضريح الشريف فيقبل إيده. هذا الشيء وارد بالنسبة إلى الحجر الأسود، بالنسبة إلى الحجر الأسود وارد هذا الشيء أنه إذا ما يقدر يقبل مباشرة يحط إيده على الحجر الأسود ثم يقبل إيده. بل اكتفى وإلا يعني إن لم يتح له ذلك اكتفى باستلامه بيده وقبل يده بعد الاستلام. خب هذن الخصوصيات واردة ما عدا التقييد من دون إيذاء الآخرين. من دون إيذاء الآخرين هذا في دليل آخر في رواية أخرى أكو إشارة، أما في هذه الرواية ما ذاكر من دون إيذاء الآخرين، بس ذاكر أنه إذا استطاع أن يستلم ويقبل يستلم ويقبل، وإلا فاكتفى باستلامه بيده وقبل يده. هذه الأمور واردات في نفس هذا الباب، باب الرابع، بلي وفي ذيل نفس الحديث الأول، في ذيل نفس هذا الحديث الأول يقول ثم تأتي الحجر الأسود فتستلمه وتقبله، فإن لم تستطع، ما قال فإن لم تستطع بدون إيذاء الآخرين، قيد بدون إيذاء الآخرين إهنا في هاي الرواية ماكو، ولكن في رواية أخرى لقيت نقرأها، رواية أخرى لقيت أنه إذا يستلزم إيذاء الآخرين لا متقبل، بل التقبيل فيما إذا لا يجب مزاحمة للآخرين. فإن لم تستطع فاستلم بيدك وقبل، ثم تأتي الحجر الأسود وتستلمه وتقبله، فإن لم تستطع فاستلم بيدك وقبل يداك. هاي خصوصية من دون إيذاء الآخرين، هاي الخصوصية وردت في الباب 5 من أبواب الطواف، الحديث الأول، باب 5 من أبواب الطواف. فلما رآني مطأطئا رأسي قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما من طائف يطوف بهذا البيت حين تزول الشمس حاصرا عن رأسه حافيا يقارب بين خطاه ويغض بصره ويستلم الحجر في كل طواف من غير أن يؤذي أحدا ولا يقطع ذكر الله عن لسانه إلا كتب الله له بكل خطوة 70,000 حسنة ومحى عنه 70,000 سيئة إلى آخر الحديث. الشاهد على أنه يقيد تقبيله ويستلم الحجر في كل طواف من غير حتى الاستلام يقيد بأنه من غير أن يؤذي أحدا. إذن فالمطلوب في الاستلام والتقبيل أن يراعي إخوانه، يراعي الآخرين، مو يشيت ويوخر الآخرين ويضغط على الآخرين ويسلم ويقبل. بلي. وإلا لو لم يستطع حتى هالمقدار. بلي. وإن لم يتيسر له ذلك. ذلك أيضا كما هو الغالب في زماننا بسبب الإزدحام. استقبل الحجر وكبر وقال. استقبل الحجر وكبر. هذا موجود في نفس هذه الرواية. فإن لم يستطع فاستلم بيدك وقبل يدك، وإن لم تستطع فاستقبله وكبر. استقبل الحجر وكبر. وقل كما قلت حين طفت بالبيت يوم قدمت مكة. أكو فد دعاء ذكر في رواية أخرى، الإمام يشير إلى ذاك الدعاء في الطواف الأول، طواف مثلا عمرة التمتع بداية ما يدخل المكة. بلي. اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة. هذا في الحديث 12 من أبواب الطواف. الحديث 12 من أبواب الطواف. بلي. الباب 12 عفوا، مو الحديث، باب 12، باب 12 من أبواب الطواف. الحديث الأول والثاني أيضا هذا المقطع به. الحديث الأول من الباب 12 من أبواب الطواف. الباب 12 من أبواب الطواف. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار، السند في غاية الصحة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك واحمد الله واثنى عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم واسأل الله أن يتقبل منك، ثم استلم الحجر وقبله، فإن لم تستطع أن تقبله فاستلمه بيدك، فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه وقل: اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة. إلى هذا الحد سيد الشهيد ذاكر هذا الدعاء: اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة. ولكن في هذه الرواية في الوسائل أكو تكملة لهذا الدعاء الباقي: اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت وباللات والعزى وعبادة الشيطان وعبادة كل ند يدعى من دون الله. خلاص. بلي. أي عند الإشارة إلى الحجر كأنما ظهر عبارة هكذا. حس ما أدري سيستقبل بس مو شايله جسمه، يعني استقبال بعد عادي متعارف حسب الاستقبال العرفي. بلي. هنا يقول يشير، هنا يقول فأشر عليه. في تلك الرواية قالت أنه استقبلت شنو، ثم تأتي الحجر الأسود فتسلمه وتقبله، فإن لم تستطع فاستلم بيدك وقبل يدك، وإن لم تستطع فاستقبله وكبر. هناك في ذيك الرواية كانت استقبله وكبر، في هذه الرواية أكو بلي أشر، فأشر إليه وقل. بلي. وعلى كل حال خب هسه شلون هذا الدعاء بتمامه يقرأ أو فقط المقطع الأول الذي جاء في المثل؟ في رواية أخرى أكو في ذيل نفس هذا الدعاء أنه أو بعضه، في التعبير من هذا القبيل. بلي. لا نفس هذه الرواية في ذيله يقول أو بعضه بالي هذا اللي يكمل الدعاء وعبادة كل ند يدعى من دون الله. ثم يقول الإمام فإن لم تستطع أن تقول هذا كله فبعضه. لعل أستاذنا الشهيد اعتمد إلى هذا التعبير ببعضه، فهنا ذاكر البعض ما ذاكر الكل. على كل حال سيدنا أستاذنا الشهيد في متن رسالته اكتفى بالمقطع الأول فقط: اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة. بلي. وأما معنى أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته، هذا إشارة إلى من؟ أكو في التفسير في بعض الروايات هذا التفسير هم يجعله مجهولا أكثر في حسب عقليتنا. إحنا لازم يعني نتبع تبعا تعبديا وإن لم نعرف مدلول ذلك بالضبط. أكو في بعض الروايات تقول بأنه وبهذا الإسناد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله لما أخذ ميثاق العباد أمر الحجر فالتقمها. هذا شنو معنى أن الحجر الأسود التقم مواثيق العباد كلهم؟ اي فهذا الحجر ملك تحول هذا الحجر هذا الملك الى حجر. اي قلت بانه هذا تعبدا نقبل والى هذا يعني بالعقل المتعارف ما نتعقل شنو معنى
مخاطب يعني.
اي من باب ان الحجر يدرك، ولكن شلون يدرك احنا ما نعرف حقيقه ادراكي في الايه الكريمه بالنسبه الى الارض شنو أخبارها شنو يوم تحدث أخبارها، ضمير يرجع إلى الأرض أن الأرض تحدث أخبارها، بس هذاني ما ندركها شلون. هل يعقل الأرض تعقل حتى تحدث أخبارها؟ وشنو ما هي حقيقة إدراك الأرض وشهادتها تكوينية تشريعية عقلية مثل عقلنا أو بشكل آخر؟ كل شيء ما نقدر ندرك الحقائق، ولكن نتعبد بها لأن روايات
حتى روايات انطقت. إذا صليت في أماكن متعددة
تشهد لأني تشهد لك إبل الأماكن الأماكن تشهد لك في يوم القيامة، هذني نتعبد بها وإن كنا لا نتعقلها بشكل متعارف. وعلى كل حال بلي هذه هي الآداب، خلصت الآداب خلصت. بعد ذلك لابد وأن نبدأ بطواف النساء، نبدأ ببحث طواف النساء مو طواف النساء نفسه، فنبدأ ببحث طواف النساء إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.